وحينما نتكلم عن التعدد أيضا ليس كل رجل من أهل للتعدد، أقول لا أقول أنه مرفوض أو لا يجوز، لا هذا حكم الشرع، ولكن أتكلم عن الجانب النفسي، التأهيل النفسي للتعدد، وجود القدرة الجنسية كما قلنا هذا أمر ومطلب أيضا، الاستعداد النفسي، بعض الناس عندهم إشكالية في بنيته النفسية، لا أقول أنه لا يجوز له التعدد، له التعدد هذا كلام العلماء ولا شك، ولكن قد يتعب أحيانا إن لم يستطع أن يضبط نفسه من الداخل وأن يعدل بين الزوجات ويتقن فن التعامل. لماذا؟ لأن نعيش في فن متغيرات الآن، أو عفوا في واقع متغير مضطرب، هذا الواقع يحتاج إلى نفسية مستقرة. فانظر إلى نفسك، هل أنت في بنيتك قادر على التعدد؟ هو أمر حلال كما قال أهل العلم، لكن الناحية النفسية أنت قادر على التعامل مع هذا التعدد؟ أم هي نزوة كما تحدث عند بعض الناس؟ ولا أقول نزوة غريزية فله الحق، وإنما أقول نزوة فكرية، جلس مع فلان والله يا أخي تزوجت، الزواج ممتاز وكذا، لا بأس، لكن انظر إلى ظروفك المالية، ظروفك النفسية، ظروفك الأخرى. لماذا؟ إشكاليات التعدد، كثير من الناس للأسف لم يتقنوا فن التعدد الذي جاء فيه نصوص الكتاب والسنة. لما تتردد علي في العيادة كثير من النساء؟ الأولى لا، بل الثانية يا كرام يضطرب في علاقتها معه، وحتى الأولى أخاطبها، عجب من هذه المرأة تأتيني إلى العيادة وليست بالواحدة ولا الثنتين، إنما عدد كبير، زوجي تزوج عليه، ماذا أفعل؟ زوجي قد تزوج عليه، ماذا أفعل؟ من متى أيدها الكريمة؟ من 5 أو 6 سنوات وأنا متألمة حزينة، عنده أولاد من الأخرى؟ نعم 3. هل سيطلقها؟ لا. هل متأكد من ذلك؟ نعم. إذن لماذا أنت معذبة؟ لأنه تزوج عليك، هذا واقع أصبح واستقر هذا الواقع، لماذا تتعايش معه؟ لما لا تستمتع؟ لا أقول بالزوجة الثانية وإن بواقعه، أنت خسرت جزئية إن سميناها خسارة تجاوزة، لكن بقية الأمور أيضا هي ملك لك، لكنك لن تستمتع بها. الجانب المادي لذلك الزوج، أبنائك الذين عندك، عملك، ظروف حياتك، أهلك، كلها جعلت الحزن يخيم عليها، وقعت هذه الواقعة، فلماذا نظل ندور حولها وندور حولها وندور حولها ونفقد المتعة عليك بك أنت أيتها الزوجة الأولى في بقية جوانب حياتك؟ يجب أن تفكر المرأة حينما تقع في هذا الشيء، أن تفكر في الأمور الأخرى، لمن؟ وهذه إشكالية عند الزوجة للأسف في مجتمعاتنا، لما الزوج هو محور الاهتمام الوحيد؟ أنا لا أرفض ذلك، رأيي أن يكون هو المحور الأهم بعد رضا الله سبحانه وتعالى، لكن عندي محاور اهتمام أخرى أيتها المرأة أركز عليها، هذه المحاور واجبات الاجتماعية، عملي، أهلي، كل هذه الأمور أركز عليها، فتخفف معاناتي من الداخل. إننا أمام واقع يا كرام، تعاني المرأة من التعدد، نقول لا، الحديث يجب ألا تعاني، الحديث لم يقل ألا تعاني، الكتاب والسنة لم تقل ألا تعاني، هذا ردة فعل طبيعية لوضع اجتماعي وبعد نفسي في تلك المرأة، لكن ما فنيها التعامل مع هذا الواقع، يجب أن تتكيف معه حينما يحدث ذلك التعدد، ولا تظن أن يحدث الانفصال. أنا لا أقبل مطلقا تلك المرأة التي تعيش السنوات حتى وفاتها وهي تعيد على زوجها تزوج عليها، نخرج للفسحة يا أمه، لا أنا ما متضايق، أبوكم تزوج عليه تضايق من الدنيا، طيب يا أمه نذهب إلى العمرة، أنا مالي فيه، أنا فيه. لماذا حدث هذا الأمر وانتهى؟ واسمحوا لي على التكرار، هذه جزئية، أرأيت لو أنك أيتها السيدة فقدت يدا من يديك، فظلين طول الوقت أنا حزينة فقدت يدي، تعايشي مع هذه المشكلة، اعتقدي أن الله قد خلقك بثلاثة أعضاء في يد ورجلين، تعايشي مع هذه القضية، وكذلك موضوع الزوج، حينما أقول التعايش لا أشهدك أن تظهر لزوجك السعادة أنك قد تزوجت علي زوج الحبيب، لا أشهد ذلك، إنما أطلب السعادة لك أنت أيتها الزوجة أن تتعايشي مع هذا الواقع لكي تستمتع بهذه الحياة ولكي تستطيع أن تعيش بها بأكرم حناية وأهلها، وكذلك أيضا في علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى. ننتقل للحديث بعد التعدد، وأرجو أن يكون طرحي واضحا فيه. الطلاق، هناك دراسات علمية انتشرت في بلاد متفرقة، وأول دراسة علمية عملت في المملكة هنا قيمت عن الطلاق، وجدت أن أرقى أعلى نسبة للطلاق في المنطقة الشرقية، وألقيت محاضرة مرة عن الحياة الزوجية في المنطقة الشرقية وأخبرتهم بذلك، فضجر الأخوان بعض الشيء، فأخبرتهم أن المنطقة تلم الناس من الشرق والغرب ومنطقة صناعية، فكأنهم عدوا بعض الشيء. أقول أيضا هناك دراسة أخرى قالت أن الحب قبل الزواج هو أحد أسباب الطلاق في المجتمع السعودي، الحب لماذا أيها الطبيب؟ حينما أبني علاقة حب مع رجل أو رجل يبني علاقة حب مع فتاة، فإن نسبة التوافق تكون أكبر. هذا ما يعتقده الناس ويظنه. حينما نقولهم لا إن هذا لا يرضاه الله، يقول لا، الواقع يشهد ضد ذلك. إذا نتجه إلى لغة الأرقام والبحث العلمي، ماذا قالت؟ إنه أحد أسباب الطلاق. في نظرك مختص النفسي كيف كان ذلك الأمر؟ لماذا؟ أن الزوج حينما يبدأ هذه العلاقة، سواء قبل الخطبة أو بعد الخطبة أو حتى بعد الملاك، في نظري هذا التواصل بالاتصالات بالهاتف يبني صورة خيالية عن تلك الفتاة تماما، لا يذكر إلا ما حسنها ولا يذكر عيوبها، ويرسم صورة خيالية ويتعزز ذلك الشعور ويدفعه الجانب الغريب الجنسي فيحسن تلك الصورة ويحسنها. ثم إذا أتى الزواج ودخل بها وعاش بها، يرى أنها تدخل الحمام كغيرها من الناس، كما هو أيضا يرى أنها تأكل وتشرب. كل هذه لا شعوريا تؤثر في نظرته لتلك المرأة. لماذا؟ لأنه انطلق بالخيال لوصف تلك المرأة. ولذلك أنا دائما أوصي من يسألني من النساء والرجال أنه خطب وملكه حتى بعد الملاك، لا أنصحك بكثرة الزيارات، وإنما أن تقترن بهذه الفتاة في أسرع فترة ممكنة. أقول قد يكون هذا سبب هذه الصورة الخيالية التي تحدث عند بعض الناس. وجود الاختلافات يا كرام بين الزوجين لا يعني أنه انطلق. كما قلنا، الأصل والاختلاف بيئة مختلفة، نفسية مختلفة، مخلوق مختلف الرجل عن المرأة. إذن الأصل هو الاختلاف، إنما فن التعامل مع ذلك الاختلاف، فن التعامل مع المشكلات هي القضية التي نشدها، هي القضية التي نتمناها في أطراحتنا الحضارية في هذا اللقاء. أقول أيضا عن الطلاق، أن المرأة حينما تطلب الطلاق، أن تتقدم بطلب الطلاق، طلقني أنا مريض منك، ليس في الحقيقة في كل أحواله طلبا للطلاق، إنما في أغلب أحواله هو طلب ونداء للتغيير من لدنك أيها الرجل بأسلوب تعاملك معي أو غير فيني أنا ذاتي، إنني لا أستطيع التغيير. ولذلك طلقني ليس معناها طلب للطلاق. ثم أيضا إذا حدث الطلاق، لم يسبقه علاج وبعده خصام تسبيح بإحسان؟ هذه نصوص القرآن. أجل ثانية من بني بلدي، من بني وطني الكبير في العالم الإسلامي، أي نصوص الكتاب والسنة؟ وإذا تأملت هذه النصوص ليست نصوصا غريبة، حتى بدون رجوع المفسرين في أغلب نصوصها واضحة للعيان، تسبيح بإحسان واضح للعيان هذا التفسير. وحينما ترجع تفسير العلماء في كتب التفسير تجد ذلك الأمر واضحا وضوحا كبيرا. إذا لماذا ننطلق من هذه النصوص ونفهمها ونمارسها؟ أيضا هذا الطلاق حينما جاء في المنهج الإسلامي جاء بطريقة نفسية رائعة أتأملها كطبيب نفسي. لا طلاق في الإغلاق، أيها الغاضب لا يقبل منك طلاق، إذا كيف أطلق؟ يجب أن تكون هادئا. والهدوء في الحقيقة وقرار الطلاق وأنت هادئ لا يمكن أن يأتي إلا بعد تفكر وتعقل. إذا قدرت هذا القرار، قدرت إيجابياته وقدرت سلبياته في آن واحد، قد استشار أيضا وقد استخار أيضا حينما يطلق وهو هادئ، بذلك رفع الطلاق في إغلاق. الإسلام جاء ثانيا يحافظ الرجل بطرح النفسي الرائع، إنما المرأة أين تعتد؟ إنما تعتد في بيتها. لماذا؟ ثلاثة أشهر تبقى في البيت، إن كان في ذرة في قلبه ذرة من حب أو تردد وكذلك المرأة فإنهم سيعودون إلى بعضهم. وكيف يعودون؟ عند وجود شهود وكذا؟ لا، حتى لو تحركت غريزة أحدهم للآخر وقع ذلك العشرة الزوجية فإن ذلك كثرا للطلاق الذي حدث. إن الإسلام بطروحته هذه إنه يحاصر الرجل ويحاصر المرأة ويقلل من أسباب الطلاق. لكن الطلاق بذاته يا كرام، وإن قلنا ما قلنا وزيادة، الطلاق قد يكون رحمة في بعض الأحوال. قال يقولون الناس أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا حديث ضعيف يا كرام، ليس بصحيح. الطلاق أبغض الحلال عند الله، في مكانه هو الأفضل، في غير مكانه مضر ومرفوض، إنما نقيم ذلك الشيء مكانه من يقرر أنت ربما، لكن يجب أن تستشير ويجب أن تستخير ويجب أن تتأنى ويجب أن تعرض نفسك ربما على بعض من تقف بحكمتهم وربما بعض المختصين وتستشيرهم في ذلك. لا نريد أمة نذهب بالمطلقين والمطلقات، وفي نفس الوقت يا كرام لا نريد أمة منها بالمعانين والمعانيات ممن يعانون من حياة زوجية مضطربة لا يمكن لها أن تدوم والطلاق فيها رحمة في بعض الأحيان. أقول هذه الجزئية ولا أدعو إلى طلاق ولا أشجع عليه تماما، وهذا أبغض الحلال عند الله وإن كان ضعيفا لكن في معناه ليس أيضا بالخطأ الكبير، إن هذا الأمر أمر مطلوب يجب أن نبتعد عنه، يجب أن نبذل جهدنا في مقاومته، ومن المقاومة الوقاية ابتداء فاختيار الزوجة للمنبت الصالح، المرأة الصالحة يا كرام ليس فقط للمتدين بل حتى للإنسان العادي بتصنيف المجتمع، هذا التصنيف الذي أراه خاطئ ملتزم وغير ملتزم، وإنما الناس يجب أن يصدقوا كما قال الشيخ محمد الأثيمين مستقيم وغير مستقيم. العيال والطلاق أيضا، أنا والله أنا مطلق يا دكتور العيال، أنا لا أدري عن طلاق ثاني يا كرام، لكن أحدثكم عن من جاءتني في العيادة، وهذه لم أقلها طلق. لماذا؟ ليس من دور الطبيب أن يرشد إلى فعل شيء أم لا، ولكن يساعد في توضيح السلبيات والإيجابيات، ليترك القرار لمن؟ يترك القرار لهذا الإنسان الذي أمامه والذي يتخذ ذلك القرار. جاءتني إلى العيادة، زوجي مدمن أيها الطبيب، وأنا منهكة متعبة، وماذا أيها الكريمة؟ أيضا زوجي عنده شخصية إجرامية، يمارس أشياء كثيرة وقد سجن عدة مرات، وأبنائي يمارسون مثل هذه الأمور، وماذا بعد أن يفعل الكلمة؟ يسافر كثيرا أيها الطبيب، لا ينفق علينا أيها الطبيب، وماذا تعملين أختي الكريمة؟ أعمل مدرسة، كم عمرك؟ 36 سنة، عمره كم؟ 45 سنة، هل رأيت منه خيرا قد؟ أحيانا يا طبيب، إنها لا تكفر العشير، إنها تصف واقعا أيها الكريمة، أيعاكم عن مثل هذا الرجل؟ أحيانا قد يكون في بنية المرأة الشخصية الخانعة الذليلة، هذا يجب أن يقوم، أن يقومه أهله، أن يقومه أهلها هي، أن يقف عند حده وينضبط، وإن استخدمت جميع الوسائل العلاجية مع هذا الرجل وما استطاع فهي بالخيار أن تبقى أو تترك ذلك الرجل، إن هذا الواقع يؤدي إلى معاناتها وعيالك، وكما تقول العيال كم أعمارهم؟ 16-17 سنة، استقلوا عن أبيهم، استقلت هي مادية، أنا لا أدعوها إلى الطلاق ثانية ولا أدعو أحد، يجب أن يفهم مني هذا الأمر بوضوح، لكن لما التشنج؟ لما الخوف؟ لما إشكاليتنا في أصلحتنا الحضارية للأسف المرضية التي يمارسها البعض؟ الله غفور رحيم وننسى أنه شديد العقاب، الله إن شاء الله يرحمنا ويدخلنا الجنة، هناك نار أيها الأب الصادق يجب أن لا تنساها، الإنسان يجب أن يعيش مع زوجه، وأيضا هناك طلاق موجود بعض الأمور حينما تصل إلى طريق مسدود، لكن من يشخص الطريق المسدود؟ حينما يكون رجل مضطرب الشخصية ليس معقل لتشخيص الطريق المسدود، ماذا؟ ربما حكم من أهله وحكم من أهلها، جعل الإسلام جميع الحدود أن تستشير حكم مختص، جميع هذه الأمور يجب أن توظفها في الوقاية وفي منع هذا الطلاق، لكن في أحيان معينة قد يكون حلا مضطرين إليه وقد يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى. إذا أتكلمنا عن الطلاق، إذا ما هي أسباب ووسائل الوقاية من هذا الطلاق؟ وضعت عدة وسائل استقرأتها من دراسات نفسية في هذا الأمر، وقراءات نفسية في هذا الأمر. أول هذه الوسائل فهم طبيعة العلاقة الزوجية. بعض الناس يظن العلاقة الزوجية أخذ بلا عطاء، هي نوع من الصداقة، لا، هي نوع من الواجب تقوم به المرأة تجاه الزوج، لا، بل واجب أيضا دور منك أنت أيها الرجل. الثاني من وسائل الوقاية معرفة دوري وواجباتي وحقوقي أنا، ومعرفة دور الطرف الآخر وواجباته وحقوقه، إن هذه المعرفة تقلل من نسبة الاختلافات في الحياة الزوجية. الثالث هي تحديد نقاط الخلاف الحقيقية الظنية، الإشكالية في فن التعامل مع المشكلات في مجتمعاتنا أننا نفهم حقيقة الخلاف أو قاعدة الخلاف أو المشكلة الحقيقية محط الخلاف، وننطلق في ظنوننا وأوهامنا وتتداخل بعض الأمور على بعضها، إشكالية تتداخل الانفعالات المصاحبة لذلك الأمر وتؤثر على نظرتنا إلى القضية محط الخلاف. الرابع من وسائل الوقاية التجرد من المشاعر والبحث بعقل في أسبابها قبل علاجها. دائما ما يتصلون زوجك إذا ماذا أفعل يا طبيب؟ اتجهي إلى الأسباب الكريمة وابحثي عن الأسباب ثم اتجهي إلى علاجها بعد ذلك. الخامس من الأمور أيضا تقديم استراتيجية جديدة كما قلنا قبل قليل، لا تمارس أو تمارس نفس الدور يا كريم يا كريمة، لا تمارسون ذات الدور في حل المشكلة، ابحثوا عن وسائل جديدة تناسب الطرف الآخر، ما نفعل هذه الوسيلة نذهب إلى وسيلة أخرى وهكذا حتى نصل إلى أفضل وسيلة نستطيع أن نتوافق مع الطرف الآخر في الحياة الزوجية. سادس هذه الوسائل التأكد من أن نقطة الخلاف واضحة للطرف الآخر وليس فقط عندي أنا كما ذكرنا ابتداء، الطرف الآخر واضحة عنده كما هي واضحة عندي. والسابع أيضا النظر للأمر من وجهة نظر الطرف الآخر وليس فقط من وجهة نظري أنا، الطرف الآخر كيف يرى القضية، كيف يرى المشكلة، برؤية صائبة أو ربما خاطئة، رؤيته وإن كانت خاطئة أيضا يجب أن أعطيها بعض الاعتبار في حل هذه المشكلة. والثامن من هذه الأمور إعطاء فترة للمراجعة لكل قضية خلافية، إدخال أحد ممن يوثق في علمهم وحفظهم للسر في استشارته بهذه القضية في بعض الأحيان وإعطائه الأبعاد المختلفة لهذه المشكلة. والتاسع وليس الأخير وإنما كثيرة لكنها متفرعة دقيقة أقف عندها، اختيار الوقت المناسب للحوار حولها. كثير من المشاكل هي مشكلة ليست في الهيئة كبيرة، لكن إذا تكلمنا وقت جوع أو وقت تعب فإن المشكلة تزداد أكثر وأكثر، ولكن لو اخترنا وقتا آخر ربما الرجل أو المرأة في سكينة مع أنفسهم أكثر لربما كان الإيجابية فيها أفضل في ذلك المكان وأكثر تأثيرا في تلك العلاقة الزوجية. قلنا ننتقل للحديث باعتبار عن الحجاب، والحجاب علاقته بموضوعنا تكمن بأهمية استخدامها والتعامل معها في تخفيف درجة الغيرة والشك عند الزوج بشكل أساسي. لكن أجلي أنا حينما نتكلم عن الحجاب أن الناس ينشغلون بحجاب الجسد ونسون حجاب النفس، رغم أن النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة تشير إلى حجاب النفس كما تشير إلى حجاب الجسد. وقلب المؤمنات يغضبن من أبصارهن، إنه حجاب النفس ألا ترى شيئا يتعلق به هذا النفس. وماذا قال بعد؟ يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كل هذا حجاب الجسد، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن حتى آخر الآية الكريمة التي تعرفونها. وكذلك في خطابها للرجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم يأتي بعد ذلك ويحفظ فروجهم، فقدم حجاب النفس على حجاب الجسد. نقول ذلك ولا نقول كما يقول بعض الناس حجاب النفس هو المهم ولا أهمية لحجاب الجسد، إن النفس قد أدت أو تمتعت بذلك الحجاب فإنه لا يؤثر. نقول لا، ليس هذا منهجنا الشرعي، وحتى من الناحية النفسية إن النفس يجب أن تتحجب وكذلك الجسد يجب أن يتحجب لدى المرأة لكي يتحقق ذلك الحجاب الكامل. كم من امرأة يا كرام سترت الحجاب جسدها لكن نفسها بات عالية أمام الأنظار، وكم من امرأة سافرة الوجه لكنها سافرة الروح والجسد، لكن سفور وجهها ذلك يؤثر بماذا؟ بالتواصل البصري، بعلامات الوجه وتقاسيمه مع الطرف الآخر. ولذا كان لزاما ستر البدن أعني به ستر الجسد وكذلك ستر النفس حتى يتحقق ذلك الأمر الذي نريده باستقرار هذه العلاقة. أيضا للحجاب وقد تاجون أيها الكرام بعد جنسي في العلاقة الزوجية، حينما يوجد هذا الحجاب تقل المستترات، وحينما يأتي الرجل لأهله أي كان أهله ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى أي درجة من درجات الجمال فإن ذلك بحد ذاته يكون مستثيرا كافيا لبناء تلك العلاقة بين الزوج والزوجة. للحجاب أيضا أيها الكرام في نظر بعد الحضاري، لماذا؟ في توجيه الطاقات في عدم إشغالها بالمهيجات، حينما يذهب إلى العمل لا يجد كثيرة تهيجه فتشغله عن عمله، أو يجد امرأة تلبس كذا وكذا، إن الحجاب له بعد حضاري. لماذا؟ في عدم إشغاله بالمهيجات حتى يتحقق الإبداع. أما إذا جاء وقت الغرائز فإن الإسلام لم يؤمن ذلك بل دعا إلى إشباعها بأحسن طريقة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه هل جارية تداعبها وتداعبه؟ ونصوص القرآن في ذلك كثيرة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم بالطريقة التي أباح الله سبحانه وتعالى. للحجاب وقد تعجبون وربما تضحكون، للحجاب أيضا بعد اقتصادي، كيف؟ هذا الحجاب يستر قبيح المرأة وجميلها. المرأة ممكن أن تخرج بماذا؟ بملابس بيتها العادية لا تحتاج. ولذلك بعض من يعملون في هذه البلاد من بلاد أخرى يقولون استمتعنا بالعمل في بلادكم في عدة أمور، من ضمنها أن لا نحب إذا أردنا الخروج نضع هذه العباءة وهذا الغطاء للوجه والرأس ونخرج بدون احتياجنا أن نصلح شعورنا أو أن نعمل بملابسنا. لماذا ليس الواجه آخر نضع هذا الأمر ونخرج؟ أقول الحجاب وأكرر على هذه يجب أن يتحقق. ماذا؟ حجاب النفس، قصر الطرف. إذا المرأة قصرت طرفها على هذا الزوج قلت المستترات الخارجية، هذا الزوج الرجل الذي ترى أطول من زوجها أحسن جسدا من زوجها، ذلك الرجل الآخر الذي ترى أحسن حديثا من زوجها، ذلك الثالث أكثر لباقة من زوجها، ذلك الرابع فيه كذا بطبعها بغريزتها، وكذلك الرجل المقارن. إنما إذا تحقق هذا الحجاب لدى المرأة، حجاب النفسي، فإنها لن تتطلع وستقصر الطرف على الرجال. وكذلك الرجل إنما يحجب ذاته من الداخل يحميها من الاستفراس المرضية غير الشرعية الموجودة في كثير للأسف من بلاد المسلمين، فإن ذلك سيؤدي إلى التأثير على طمأنينة واستقرار تلك العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. هذا عن الحجاب. نقف وقفة حول مسائل نفسية أخرى حول الضرب. بعض النساء حينما تأتي هذه الآية واضربوهن، حينما تأتي فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، تتقززوا من الداخل، أنا بهيمة أضرب، لماذا يضربوني بهذه الطريقة؟ لماذا وبعضهن قد ينطقن وبعضهن قد لا ينطقن؟ لماذا نصوص الشريعة تدعو إلى ضرب الرجل للمرأة؟ نقول إن نصوص الشريعة لم تأتي بهذه الطريقة. إذا استمع إلى بعضها، اتفق العلماء على أن ترك الضرب والاكتفاء بالتهديد هو الأفضل، وذلك لحديث إياس بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا دماء الله. فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله دائر النساء، أي نشزن على رجالهن ونفرن على أزواجهن، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير يطفن على آل محمد كلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه يشكون من الضرب عني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم، ولا تجدون أولئك خياركم، إشارة ظنية أن الضرب لا يكون في الخيار، لكن قد يضطر بعض الأخيار إذا لم يحفظ الله زوجة صالحة ومارس جميع الأدوار وجميع الوسائل أن يضطر إلى ممارسة ذلك الضرب. قال البغوي في شرح السنة إن الضرب وإن كان مباحا على شكاستهن، يعني شكاسة أخلاق النساء، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل، ويحكى عن الشافعي هذا المعنى. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها في البخاري ومسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. الضرب يا كرام وسيلة غير مرادة لذاتها، الإسلام حينما أباحها لم يردها لذاتها، وإنما هي وسيلة مختلفة لبعض النساء التي لا تقف عند الوعظ، الوعظ بطريقته الجميلة والهجر الذي هو طعن في أنوثة المرأة، وهذه المرأة لا تتراجع، فإن هذه المرأة قد يضطر زوجها إلى ممارسة الضرب. حينما أقول ذلك إذا لا تتقدر يا أختي الكريمة، ليس أنت المقصودة بالضرورة في هذا الضرب، لست أنت بالضرورة التي تضربين، وإنما هناك أناس قد أو من النساء من يستدعي للتعامل معهن أن يمارس الزوج الضرب. كذلك حينما أقول العقوبات في هذا الدين في مختلف الأحكام وكذا، ألي كل الناس؟ لا، لمن يخطئ ويمارس تلك العقوبة لا نقول أو يضرب الإنسان والمهن، نعم يضرب الأخطأ ويقتل الإنسان، نعم يقتل إن تعدى على النفس المؤمنة وقتلها. لماذا؟ لأن هذا التشريع الرباني من الله سبحانه وتعالى. لكن ما نقف مع هذا الضرب ونقف مع لمسات النفسية في ذلك التدرج الرباني. ماذا بدأ فعظهن؟ الوعظ كيف يكون؟ أنا حقيقة زعلان منك وأنا زعلان وخلاص أنا وعظتك ثم بكرة يهجرها، ليس هذا الوعظ. الوعظ له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. الوعظ إذا أتانا واحد يعظ الناس، إذا كانوا يخافون يذكرهم بالجنة، إذا كانوا مفرطين في هذه حقيقة متساهلين في هذه الدنيا وأكثر من البذائل للأسف والمعاصي، فإنهم يذكرهم بالنار. لماذا؟ لأن ذلك أرجع في التأثير عليهم. كذلك في وعدك لزوجتك يجب أن تنطلق بالوعد لفهم نفسية هذه المرأة، ماذا تحب ماذا تكره، أنطلق من ماذا تحب وأنطلق من ماذا تكره. إشكاليتنا أن ننطلق الوعد ماذا؟ أنه خطوة سابقة للهجر، خطوة مرحلية، ليست في الضرورة أن ترجع المرأة عندها، وإنما مجرد قول لها. يجب أن ندرك معنى الوعد، إنه أطروحة معينة يجب أن نتعامل معها. وفي خبرتي في علاج النفس أرى أن أكثر النساء يتأثرن بالوعد جاء بطريقته السليمة، لكن يأتي بطريقة أنت ما تنفعين بشيء، أنت كذا أنت كذا، بهذه الطريقة التي لا تؤثر. لماذا؟ يقول وعدتها ولم تتأثر، أنت لم تعظها يا كريم، بل أنت شتمتها وبذلك رفضت ماذا؟ التراضي، لأنها شتمت، لأنها عنينة، لأنها احتقر. هذا ليس بالوعد، وإنما هذا إهانة وشتم. ننتقل بعد هذه المرحلة حين يعجز الإنسان في هذا الوعد، ينتقل إلى الهجر. وكيف يكون الهجر؟ أيضا يجب أن تهجر هجرانا فقط، أن تحقق الهجر. بعض الناس يقول أصلا أنتم ما ينفع فيكم شيء، وعرضكم ما ينفع فيكم شيء، وأنت غير مؤدبة وغير خلوقة، وأنت ما يستاهل الواحد يرام عندك في البيت، وأنت وأنت، ويخرج غضبان. ما الذي يبقى في ذاكرة هذه المرأة وهجرها؟ لا، يبقى هذه الشتائم وهذه الإهانات في داخلها. الحمد لله ريح، نتخلص منه ليلة، يبتعد عن بيتنا. إذن أنت لم تهجرها، أنت شتمتها. يجب أن يتجه الهجر المقصود لن، إنه اتجاه إلى حقيقة الأمر، إلى ضرب أنوثة هذه المرأة زوجة الحبيبة. أنا وعدتك وذكرتك بهذا الأمر وأنت لم تستجيبي لي، وقدمت ما أستطيع من الوعد، وأجد نفسي مضطرا إلى تطبيق الحكم الشرعي أني سأهجرك. إذا ليس أمامها استشعار نفسي إلا أني قد هجرتها، ليس كتما، ليس إهانة، ليس تحقيرا، بلفظ عبارة أستخدمها. تشعر باستقرار وأن أقدم ذلك الشيء. إشكاليتنا أن ننطلق في نظرتنا للأحاديث والآيات من ظنونا من لغانا الاجتماعية، وهي نصوص واضحة، ومفسرون قدموا ذلك بشكل واضح لمن أراد أن يرجع للأمر في مضاله. إن كثيرا من النساء تترجع عن ذلك. لماذا؟ لأنه طعن في تلك الأنوثة. لكن مجموعة من النساء بعد هذا الوعد الجميل، بعد هذا الهجران والمحاولات المتكررة لن ترجع. أعتقد أن هذه وهذا أمر رباني قد تستحق شيئا من الضرب. وحينما نأتي إلى الضرب، يقف الإسلام في وجه الرجل. قف، اضرب، ولكن ضربا غير مبرح، لا تقبح ولا تضرب الوجه تماما. هذا كما جاء بمعناها في الأحاديث. إذا وقفا، وهذا الضرب لا يكون أيضا حينما يضرب خلاص إذا تضرب كما تريد، لا، له شروطه وأدابه. ليس من اللباقة في الكرام أن تضرب المرأة أمام أبنائها. لماذا؟ إن أضفت التحقير لها. إنما المقصود هو ذات الضرب، والضرب أيضا لا يكون مبرح كما قال النووي. والضرب غير المبرح هو ما ليس بشديد ولا شاق مؤثر، يبلغ الرسالة، انتهى كلامه، يبلغ الرسالة النفسية، وليس قصدا منه أذية لها أو بقايا جروح أو أثر في بدن هذه المرأة. بهذه الطريقة، لو استطعنا أن نمشي بهذه الطريقة لما كنا بحاجة ملحة أن نصل إلى الضرب في كثير من البيوت التي ينتشر فيها الضرب. وأيضا من أداب الضرب يا كرام أن الضرب إذا وقع حتى بمنهجه الشرعي بطريقته الشرعية، فإن الإنسان أيضا لا يضرب الآن وبعد دقائق العاشرة زوجته. جاء في الحديث عن عبد الله بن زرعة رضي الله عنه المتفق عليه: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأرض ثم يجامعها في آخر اليوم. لأن هذا لها معاني نفسية. فإذا وصلت إلى هذا الأمر فلا ترجع إلى حقيقة الجماع، أن ترتد إلى شهوتك وأنت بعد هذا الضرب، وإنما تحاول أن تعيد العلاقة إلى مجراها الطبيعي. تراجع تلك المرأة ثم تمارس رأيها الرجل دورك مع هذه المرأة وحاجتك منها كما تريد. بقي عندنا الاضطرابات النفسية التي يجب الرجل أن يكون على وعي بها، ثم بعض الاضطرابات الجنسية النفسية، ثم ننتهي بالإشكالات الزواجية. فأصبح للاستفسار وأرجو عدم الإخلال في ذلك. الاضطرابات النفسية التي يجب أن يكون الرجل على وعي بها، الاضطرابات التي تأتي المرأة في فترة الحمل. بعض الناس يقول هذا وهم. لا، قد يكون وهم كما يسميها العامة تغيرات طبيعية، لكن في الطب النفسي عندنا بعض هذه الحالات هي مرض نفسي يأتي المرأة ونعالجه بعقاقيرنا وأدويتنا. في الطب النفسي نقسم الحملة إلى ثلاث فترات: الفترة الأولى الثلاث الأشهر الأولى، ثم الثلاث الثانية، ثم الثلاث الثالثة. في الفترة الأولى من الحمل والأخيرة هي أكثر الأمراض النفسية تأتي في هذه الفترتين، وتقل في الفترة الوسطى منهم. ما أكثر هذه الأمراض هو القلق والاكتئاب، ولذلك يختلط عند الناس بالوحم، ما يسمونه بالوحم في مجتمعنا العربي السعودي. في هذه الفترة يقيم الطبيب وينظر هل هذه المرأة بحاجة إلى عقاقير طبية أم لا، ينظر إليها، إن أمكن الاستغناء بالجلسات العلاج النفسي حتى لا يعطي هذه الأدوية التي قد تؤثر على الجنين، فالأولى أن يلجأ إلى الجلسات. إن كانت الحالة شديدة واضطر إلى التدخل الدوائي، فإنه يزن الأمر بوزنه ويقارن هذا بذلك ويعطي الدواء المناسب. هذا في الأمراض النفسية في فترة الحمل. إذا كان لزاما على الرجل أن يكون عنده شيء من الوعي بهذه المتغيرات، ليس كل متغير يحدث فترة الحمل هو مجرد بما سميناه وحم أو شيء آخر، لا، ليس بالضرورة، قد يكون مرضا نفسيا يحتاج إلى التدخل من قبل الطبيب. أمر بسيط وعابر بإذن الله يردده بعض الناس، نعم، لكنه قد يستمر وقد ينتهي إلى أمراض أخطر وأشد من ذلك. الدورة الشهرية أيضا يا إخوان، الدورة الشهرية هذه بعض النساء تطلع عندي ألم في الدورة، هذا طبيعي، نعم، لكن هناك مرضا نفسيا يسمى القلق المصاحب للدورة الشهرية. كيف تكون أعراضه؟ هي مجموعة من الأعراض النفسية والعضوية: قلق واكتئاب وارتباك عند تلك المرأة، وتعكر في مزاجها، ربما شيء من الشك، وأعراض عضوية تتمثل في مص بالبطن شديد، قيء، ربما إسهال أكرمه الله، ومجموعة أخرى من الأعراض الكثيرة ممتزجة تظهر بشكل كبير قبل الدورة بيوم أو يومين، ثم في بداية الدورة تستمر، ثم تخف تدريجيا حتى نهايتها، ثم تغيب بعد الدورة. تتكرر المرأة في كل شهر أو في كل دورة شهرية. الآلام الخفيفة نقول نحن مقبولة في الطب النفسي، ليست بمرض، لكن إذا تعدت إلى تعطيل المرأة عن قدرتها على القيام في واجباتها الحياتية الوظيفية الزواجية تمام رعايتها لأولادها، فإن هذا مرض. بعض الناس يعيش مشكلة في هذه الفترة، قد يكون سريع الغضب، وليس في الحقيقة، لأن قصة طالب كان يدرس في أمريكا وكانت تشرف عليه امرأة، وهذا نظام عندهم ليس امرأة أو رجل، تشرف عليه امرأة هناك، وقال يقول آتي لهذه المرأة بأبحاثي وأكون جيدة جدا الأبحاث، تكون سريعة الغضب معي، لا تعامليه بشكل جيد، وأحيانا آتي بأبحاث باهظة وتقدرها أجمل التقدير. وحينما تأملت وراقبت وجدت أن هذه الفترة غالبا هي فترة الحيض عندها، بدأت أذهب بأبحاثي في خارج هذه الفترة. صحيح أن رسالة الدكتورة تأخرت أسابيع أو ربما أشهر، لماذا؟ لأن حينما أأتي أنتهي من بحثي أحسب في جدول التاريخ الذي عندي هل هي تمر في الدورة الشهرية أم لا، ثم أؤخر عرض هذه الأبحاث لكي تكون أكثر قبولا من هذه المرأة. إنها أستاذة جامعية ما كانت تدري عن هذا الأمر وكانت تعاني منه، فكيف بعلاقة زوجية؟ زوج لصيق بزوجته، دائما مع هذه الزوجة، يعايش هذه الزوجة نفسه بنفسها، إن أي تعزين بسيط سيشعر به ذلك الزوج. وانظر هذا الطالب مع أنه بعيد عنها ومجرد لقاءات عابرة لنقاش رسالته شعر بذلك التغير الكبير. هناك أسباب كثيرة لتعكر المزاج المصاحب للدورة الشهرية، والأبحاث العلمية قدمت لنا أسبابا كثيرة. اضطرابات هرمونية، اضطراب في سوائل الجسم المختلفة قد يؤدي إلى ذلك الأمر، وأسباب أخرى كثيرة عديدة. ومن هذه الأسباب التي اضطربتها الدراسات المختلفة جاءت العلاجات التي نستخدمها. ماذا نستخدم؟ الاستروجين أحيانا حينما يكون هو ناقص نستخدم البروجسترون، عفوا، لتعويض نقص البروجسترون. نستخدم احيانا حبوب منع الحمل لانها تقوم بشيء من التعويض. نستخدم مجرات البول احيانا لكي تنقص سوائل الجسم. نستخدم احيانا بعض العقاقير النفسيه، وان كان لم يثبت حتى الان حقيقه التاثير في مثل هذا الامر بدراسات احصائيه مقننه. هناك دراسات اثبتت ان معدلات الطلاق ترتفع في الأسبوع السابق للدورة الشهرية. لماذا؟ لأن الزوجة تعاني ولا تدري أنها تعاني، والزوج يرى زوجته نكدة في بعض الأيام. لماذا؟ لأنها تغضب بسرعة. ألم تراقب فترة الشهر؟ أنت لا تجد هذه الفترة. لكن بعض الناس حينما حدثته بالإشارة إلى هذا الأمر، طارق لا تخجل الناس. لماذا؟ أخاف أن تستأسد نساءنا علينا. ويقول لا أنا عندي دور شهرية تعبان. انظر التعامل بالشك، التعامل بالخوف، التعامل بالغيبة من المرأة. إن اطمأنت المرأة إليه فإنها بإذن الله لن تتعامل بذلك إلا إذا كان في نفسها شيء من المرض. فترة النفاس أيضا فترة قد يعتريها المرض المرأة فيها، والمتغيرات النفسية ثلاثة أنواع. متغير قد يصيب 70% وربما 60% من النساء، وفي أقل الدراسات 50% من النساء. ما الذي يحدث خلال الأسبوع الأول؟ ارتباك، قلق خفيف، اضطراب في النوم، وهذا لا يحتاج في العادة إلى علاج. نوع آخر يحدث بعد أسبوعين أو ثلاثة ربما من الولادة، وقد يحدث بعد ذلك بكثير. ما الذي يحدث؟ ضيق الصدر، حزن، اكتئاب، طفش، ملل، زهد بهذه الدنيا، اضطراب في شهية الأكل، اضطراب في النوم، وقد يصاحب ذلك بعض الوساوس. هذا هو الاكتئاب الذي يعقب الولادة، واكتئاب النفاس يسمونه. هذا يعطي 15% من الحالات، إنها نسبة تستحق من التوقف والتأمل يا كرام، وتستحق منا أن نكون على دراية بها حتى نفهمها ونستشفها مبكرا ونعرض هذه الحالة على الطبيب. بعض النساء ونسبة 1 إلى 2 بالألف تقريبا يصيب منها حالة عقلية، تقول هذا الولد ليس ابني، بل بعضهن قد يحتجين بالقتل عليه على هذا الطفل. لا أخيفكم، لكن هذا علم وهذا واقع. تصيبها حالة عقلية، حالة تبدأ تسمع بعض الأصوات تحدثها أن هذا الطفل قدر لك، يجب أن تقتليه، أن هذا ليس ابنك. تعتقد اعتقادات خاطئة. هذه الإنسانة تمر بمرحلة عقلية هي نوع من أنواع الجنون، وهذه المرحلة يجب أن يتنبع بها مبكرا إن لاحظها ويباشر عرضها على الطبيب. نستخدم عدة ألوان في العلاجات مضادات الاكتئاب للنوع الثاني عن الاكتئاب، وحتى الثالث نستخدم مضادات الذهان، لكن في بعض الأحيان قد نضطر لمسارعة التحسن أن نستخدم العلاج بالصدمات الكهربائية أو بالرشد المحدثة الكهربائية. هناك اضطرابات نفسية مصاحبة للسمنة اليأس، وقبل أن نقول نفسية يجب أن يتم التقييم الهرموني وكذلك التقييم العظمي أيضا لهذه المرأة. ما معنى انقطاع الدورة عند المرأة؟ ما معنى انقطاعها؟ ما معنى تلك التغيرات المصاحبة؟ إنها تفقد شيئا من دورها الأنثوي. كان لزاما على الرجل أن يفصل، لا والله أنا محتاج لي تنطيلة، أنا كذا. هذا الذي يستخدمه بعض الرجال، لماذا؟ مع زوجاته. وتبتسم المرأة، لماذا؟ لا حيلة لها إلا الابتسامة. هذه فترة الحرجة يجب أن تشرعها، لماذا؟ بإحساسك بها، لماذا؟ بالحب الذي نما بينكما، التركيز على هذا الشيء. أرأيت أيها الرجل إن بدأت تخف قواك الجنسية ثم بدأت المرأة تلمح بلا شيء، بل دون أن تلمح فإنهم يشعرون بالضيق والضجر، وليتهم كذلك فقط، إنهم يعتدون بالكلام على زوجاتهم، يكونون عالقين في السعام وهي لا تدري لما. لماذا؟ لأنه أصابه شيء من الضغط الجنسي ذلك الرجل. أقول تقيم تلك الحالة إذا كان اضطراب عضوي أو هرموني يعالج بحذره، وإن كان اضطرابا نفسانيا يقيم، إن كان لونا من القلق أو الاكتئاب اتجه إلى العلاج بحذره. أعتذر ثانية على الحرص السطحي جدا في هذا الأمور التي يجب أن نتعمق فيها كثيرا، لكن أسابق الوقت حتى ننتهي من المحاضرة في وقتها المحدد لها الكلمة. ننتهي إلى حد ما عن الاضطرابات النفسية التي كان لزاما أرى في نظري أن الرجل يكون على ثقافة بسيطة بها وعلى معرفة بها، لكن هناك اضطرابات نفسية جنسية يجب أن يعيها الرجل وكذلك المرأة. وأعيد ثانية لمن لم يسمع كلامي في الأول، ليس من الحياء الحديث عن هذه الأمور، لكن التوسع فيها كما يفعل بعض الناس وللأسف في المساجد أو حتى في الخطب بسبب بعض القصص وتفصيلاتها، وهذه الأمور هذا أمر لا. ولكن ننطلق من سؤال أم سليم حينما سألت هل المرأة من غسل يا رسول الله؟ سألت لذلك تريد أن تتعلم أمر دينها. وكذلك هذه الأمور أقف كطبيب نفسي من بين أيديكم، هذه علل مرضية يجب أن ننتبه فنعرض لها في القدر الذي نستطيع أن نفهمه. العرض المختصر لو كان ليس هذا مكان ومكان ومكان آخر، لكن العرض المختصر البسيط الذي يوضح المراد الذي يريده في هذا اللقاء. بعض الرجال يكثران يصابوا بسرعة القذف أثناء الجماع، هذا الأمر مؤذي للمرأة، متعب لها، لا تتكلم، وحينما لا تتكلم لا يعني أنها راضية. أتدري أيها الكريم أنه بعقار واحد في حبة واحدة تعالج هذا الأمر؟ تعيش مستمتعا أنت وإن لم تفكر بمتعبها. لا أقول متعتها الجنسية، لكن حتى لراحتها النفسية الداخلية. إن الإنسان بدل من وروح ونفس يجب أن تهدأ كل واحدة منهم. هذا البدن يحتاج إلى الطعام، كذلك إلى الشراب، كذلك لإطفاء ما فيه من غرام. إذا مبالغة، وإنما إذا كان مرض فيه علاج فالحمد لله نبحث عن علاجه. هناك من الأمراض ضعف الغدرة الجنسية، ضعف أو ما نسميه بالعلة أو ما يسموه بلفظ الأكثر صراحة الانتصار. هذا مرض ما كان له علاج قديم، لكن في هذه الأثناء أو في هذه الأيام ولله الحمد انتشرت العلاجات، الوسائل الجراحية، الوسائل بالعقاقير، وهذا البياغرا الذي الناس جعلوا النكتة عليه أعتقد أنه من نعم الله على البشرية. قد رأيت بيوتا تكاد أن تنهدم وحينما جاء هذا العقار حافظ عليها بإذن الله. كان قديما يظن أن 90% من أسباب هذا الاضطراب هو من الناحية النفسية و10% من الناحية العضوية، لكن التقدم الجراحي في هذه الأيام أثبت أن 90% ربما قد أبالغ في ذلك أنه بأسباب عضوية و10% فقط بأسباب نفسية. يتجه الرجل الذي يعاني من هذا إلى من؟ إلى الطبيب المتخصص بالمسالك البولية والعقم والذكورة، أمراض الذكورة، وأن يكون ذلك الطبيب أمينا في علاجه. لماذا؟ هناك التحليل المخبرية الكثيرة المخلبة جدا التي يستغل للأسف بعض الأطباء الذي ينقصهم الإخلاص للأسف ليستغلوا إلى أن المرضى إنما يتجه إلى طبيب ثقة تعرف الناس على ثقته وعلى أمانته بإذن الله وعلى علمه أيضا، لأنه المطلب الأساسي الذي تريده يتجه إليه ويسأل ويعرض حالته عليه. أعيد الله إنك تعرض مشكلة مرضية، كما يجهد الرئة ويجهد القلب يجهد ذلك العضو من الإنسان، يمرض ذلك العضو من الإنسان، فلا بأس أن يعالجه هذا، أن يعالج بدنه بأي شكل كان وبأي وسيلة ما كانت مباحة. من الأمراض أيضا إعدام الشهوة عند المرأة، عدم وجود الشهوة، هذه لها حوار طويل وتقييم طويل، لكن هذا الأمر لا يقول بعض الناس هذا الوضع وانتهى الأمر. تعرض نفسها على طبيبة مختصة وترشدها إلى ما فيه خير لها وفي نفسها. في حالات أعرف لكنها نادر ليس لها علاج، لكن بعض هذه الحالات لها أسباب اجتماعية وليست نفسية يمكن علاجها، ربما نفسية عرض من أعراض القلق أو الاكتئاب يجعل هذه المرأة لا ترغب في تلك العشرة الزوجية تماما، لذلك يجب أن تعرض نفسها على طبيبة أمينة في هذا الأمر. في من الحالات أيضا الخوف من المعاشرة، وهذه ليست نادرة تماما، ليست بالكثيرة لكنها ليست بالنادرة. حينما تزوج الفتاة بعضهن لا يتزوج وتتعلل بهن المختلفة، ماذا؟ عندها خوف جدا من المعاشرة وهو مرض يحتاج إلى علاج هذا الشيء. وهناك أيضا الآلام الشديدة التي تحدث عند العشرة بين الرجل والمرأة، هذه أيضا بإذن الله تحتاج إلى شيء من التقييم ثم بعد ذلك إلى شيء من العلاج. عفوا على هذا العرض السطحي، لكن أعتقد في نظرتي هذا العرض هو العرض المناسب في مثل هذا الموقع، وتفصيل ذلك يترك في حيله وكل حالة تدرس يعني بشكلها الخاص. ننتهي عند إشكالات زواجية، مشاكل زوجية، أسئلة تأتي دائما في العيادة عبر الهاتف الفاكس مباشرة من بعض الزوجات أو من بعض الأزواج، نقف مع بعضها ونتأملها ونحاول أن نقدم حلا لها أو بعبارة أكثر دقة منهجا لحل هذه المشكلة. زوجي عازب في تصرفاته، ماذا أفعل؟ زوجي عازب في تصرفاته، كأنه أعزب، لا يستشعر أنه قد تزوج، يخرج فيسهر الليل الطويل ولا يرجع إلى البيت، لا يستشعر مسؤولية هذا البيت، ماذا أفعل أيها الطبيب؟ كما اتفقنا في الحوار السابق يجب أن نبحث عن سبب المشكلة. إذا حددنا السبب نستطيع أن ننطلق من السبب إلى علاج المشكلة. لكن زوجي عازب، والله كوني لطيفة معه، حاولي تبحثي حقيقة عن شيء واستقدره في البيت، هذا الكلام عام لا يفيد يا جماعة. نتجه إلى تحديد الأسباب المحتملة ثم نقدم علاجا لكل سبب ما ممكن. من ضمن الأسباب التي حاولت أن أريدها أسباب بسيطة، الزوجة الناقية، أين أنت؟ وين كنت؟ وين رحت؟ وش سويت؟ وين كنت؟ هذه الزوجة الناقية تجعل هذا الزوج يستمر في وضعه العازب السابق. الزوج حينما تزوج يستغرق فترة حتى ينتقل من الإنسان العازب إلى الإنسان المتزوج. هذه الطريقة الناقية تجعله يبقى على دوره الماضي القديم لأنه يفقد ذلك الدور ولأنه يقلل الألم النفسي في داخله. سبب آخر عدم وجود ود بينهما، ولم يقدر هذا الزوج على التعايش فاضطر للعيش مع هذه الزوجة أن يعيش بلا ود. ولذلك الأفضل أن يبتعد، أن يجلس عند أمه عند أبيه حيث الود حيث الراحة، لأنه لا يرتاح في بيته. لكن لا يمكن أن تعيش مع إنسان لا تحبه إن فشلت في التعايش معه. سبب آخر عدم القدرة على التحول من فكر العاجل إلى فكر المتزوج، أو لا يدري بصغر عقله أن هناك ممارسة للمتزوج غير ممارسة العاجل أو مسؤولياته. سبب اجتماعي، وهذا الذي أكرره ثانية، سبب اجتماعي، الحياة الزواجية سجن، هو القفص الذهبي. قفص، من قال أنه قفص؟ إنها الحرية، إنها الانفراق في الحقيقة، إن القفص هي الحياة العزوبية هذه. إن الزواج الطقة إلى الحياة بمعناها الكبير، إن الزواج ينقلك نقلة نفسية مرحلية أنت بحاجة إليها حينما تصل مرحلة من العمر حتى يتحقق لك معنى السكنة في هذه الحياة. هناك أسباب أخرى عديدة، بعض هذه الأسباب علاجها سنتناولها الآن، لكن بعضها مثل ما تكلمنا أنه لا يحب هذه الزوجة فاضطر إلى العيش معها، فإنه يحتاج مباشرة ذلك السبب ويتخذ القرار المناسب الذي يراه مناسبا لظروفه. كما اتفقنا قلنا أن نبحث عن أسباب المشكلة كما بحثنا. على الزوجة هي شراء الكلمات أن تفعل ماذا؟ أن تجعل وجود الزوج في البيت شيء مرحب به. قللي عرض المشكلات شيئا ما على هذا الزوج. اجعله يشتاق إلى العودة إلى هذا البيت. لا يجعل هذا البيت هو مكان لعرض المشكلات والحوار حولها. هذا أمر. الأمر الثاني محاولة جعل الزوج محور البيت أو محور المسؤولية في البيت. ذلك بأسلوب من؟ الأنثى العاقلة، هو من الكيد المطلوب أظنه. لماذا؟ لأنه بهذه الطريقة تجعل الزوج يشعر بالمسؤولية الأكبر، فلذلك يمارس دوره بالبيت بشكل أكبر. ربما يكون زوجي مشغول، نعم أمارس شيئا من أدواره، لكن بعض النساء الزوج غير مشغول، مجرد يسهر في الاستراحات ويذهب يمنى ويسر ويشيل هم الأولاد وهم الزوج. لا، أشركيه في هذا الهم، وإن كان يحتاج أشتكيه في بعض من همه وتولي أولاد وتعليمها، لكن بطريقة متدرجة حتى لا يكره هذا الوضع الجديد الذي انتقل إليه. إن حاولت ولم تنجح يا أيتها الكريمة، اتجه إلى الكلام الهادئ المباشر حول هذه القضية. قولي له عن هذا الأمر، نظرتك أنك تعيش هذا الشيء، لكن كوني موضوعية لا شخصية. أن تتركنا وكذا وكذا وأنا تعبان مع الولد، لا يمكن. ناقشي، اجعل هذا موضوع حوار بينكما، واخرج الانا وكذلك الانس في الحوار. اشعاره ايضا باعتقادك لحاجته للخروج، نعم ادرك ان الزوج يحتاج للخروج من البيت، ولو جلس انا دعوتك الى الخروج اكبر، ولكن يجب ان تحمل شيئا من المسؤوليه التي نتعاون انا وانت في حملها. اجعل كلمه نحن هي الشريك المستخدم في هذه القضيه. وكذلك اقول لكم يا معاشر الرجال، يجب ان تستقبلوا هذه الاطروحه من النساء. وفري أيضا له البديل في البيت ما أمكن، البديل الجيد المؤثر إذا كان يحب شيئا ما، ممارسة معينة، هواية معينة توفر في هذا البيت. بطبع الرجل هو منطلق لا يميل إلى البقاء في البيت، والبقاء في نظري ليس البقاء الجسدي الحقيقي وإنما البقاء النفسي. كم جلس رجال في بيوتهم وتمنى الزوجات أن يخرجوا من البيوت، لماذا؟ فقوا بأسبابهم بلا أنفسهم. وكم جلس أناس دقائق معدودة متفرقة من اليوم وتحس الزوجة أنه قد ملأ بيتها نورا وراحة. لماذا؟ حينما يدخل البيت ويأتي إلى تلك الجلسة يبعد الجوال عنه، يبعد البيجة، يعطي أولاده شيء من الدقائق، لا أقول يقتله طول الوقت وإنما دقائق معدودة على الأكل، يشترك على الأكل. لما الجوال عن يمينه والبيجة عن يساره والهاتف أمامه ويخلص أعمال الإنسان المشغول؟ نعم، لكن لقمة تشترك مع أبنائك. انظر إلى ابنك كيف يأكل، تعلمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، تنتبه للثاني الذي أحمل أكله فضعف بدنه تهتم به، تلاحظ هذا الذي يأكل الرز مثلا ويكمل الأشياء المفيدة. هذه كلها أمور مفيدة، كما هي اتصالاتك بالحاج أو استجابتك لجاء الجوال أو البيجا، كل هذه أمور مهمة ونحن نطلب شيئا من الزواج لهذا. إشكالية أخرى، زوجي مشهور بعمله عنا، زوجي مشهور بعمله عنا. المرأة لا تشتكي من لبسه من طيبته، وإنما تشكي عفوا هو من عدم الالتقاء. نتجه إلى طريقة الحل المعتادة، ماذا؟ نبحث عن الأسباب أولا، عن هذه الطريقة، عن أسباب انشغاله. قد يكون يريد أن يوفر دخلا أكثر لهذا البيت، يوفر دخلا أكثر لهذه الأسرة، فهو معذور هذا الزوج أن يتأخر على رجل البيت. إذا ما الحل؟ كيف أتعامل معه؟ الزوجة تأسف أن تتأخر علينا أنكر. أنا لست ألعب خارج البيت، أنا لست كزيد من الناس يخرج في الاستراحات وكغيره من مسافر يملك ويسرى ولا يرضي الله بفعله. انتهت القضية ولا تستطيع الزوجة أن تمارس علاجا لهذه المشكلة. إذا تحتاج مدخلا آخر على هذا الزوج المشغول الشغالة الحقيقية. ما الحل؟ يجب أن تتذكر الزوجة أن هذا يعود بالنفع عليه، هذا العمل خارج البيت يؤدي إلى شيء من الراحة في ذاتها. هذا أمر واحد. الأمر الثاني أنه فرصة لك أيتها الزوجة في مرض شيء من هواياتك من ميولاتك الشخصية أنت أيتها الزوجة، فاستغل هذا الأمر في ذلك. لماذا؟ لأنه من الصعب إعادة الزوج في بعض الوقت إلى البيت لأنه مشغول بشيء يراه مهم ويعود عليك بعض الفائدة. الثالث أن تقبل أن تتعايش مع ذلك وتعد ذلك هو الأمر الطبيعي في حياتها وأن تتعايش معه. لكن ذلك هل يكفي؟ لا. يجب تلعب المرأة دور ترفيهية مثلة لذلك الرجل. كيف يكون ذلك؟ أن تبحث عن وسائل جديدة. يأتي إلى البيت مهموم متعب محمد، أنت متعب في الحقيقة جدا، لما لا تأخذ يوم أو يومين ترتاح وتخرج مع الأبناء تغير الجو هنا أم هناك؟ يا زيد أنت متعب هذا اليوم، لما يوم الجمعة ما تخرج أنت والأولاد تتناول الغداء؟ وبين قوسين هي جزء من الأولاد، هي ستستمتع، هي ستخرجه من هذا العمل، هي ستكون جزء من هذه المتعة وأيضا تبقيه في دوامة العمل الكبير. نعم والله جزاك الله صحيح، أنا متعب منها الله يهينكم عليه. رأيتم الأولى التي كانت أنت أخرت علينا أنت كذا، أنا لست ألعب خارج المنزل، حينما جاءت بطريقة ثانية وأدت نفس الدور وحققت أعلى من النتيجة الأولى، أنت حقيقة هذا ليش ما تذهب أنت والأولاد؟ ليش ما ترتاح لك إجازة؟ ليش ما كذا؟ الله يجزاك خير، والله أنت تحملتني بلغتها العامية ولهجتهم، أنت تحملتني كثيرا. فشرح هو لما أرادت أن تستنطقه، لماذا نستطيع أن نترجم بعض أفكارنا إلى ألفاظ مناسبة نستطيع بها أن نستوعب الطرف الآخر؟ تتجه أن تناقشه في عمله إن كانت تميل إلى ذلك وتتقبله. تتجه أن تكون مستمعة جيدة لمعاناته. يسترد متى أعود البيت أقول لزوجتي فلانة ما أعانيه، أنا تعبني فلان في العمل، عندي المشروع الفلاني ما نجح، عندي نعم ليش الحمد لله لله صار كذا. هذه الكلمات ليس فيها شيء، لا تحتاج عقلا كبير، إنها كلمات دافعة للتواصل ليس الحوار الفكري، وإنما التنفيذ الانفعالي عند ذلك الرجل. إنه يجذب الطرفين إلى بعضهما. نحتاج إلى فهم حقيقي لطبيعة هذه العلاقة. وقبل ذلك كله يا كريمان الاحتساب عند الله، الاحتساب في هذه العلاقة الزوجية. حينما نتكلم عن فنون العلاقة الزوجية، عن فن الإدارة، عن فن القيادة، ننسى قضية الاحتساب. لو تحقق الاحتساب عند القائد، عند المدير، عند الزوج، عند المسؤول، فإن كثير كبيرا من الفنون التي يدرسها ولا يستطيع إتقانها ستنزل على أرض الواقع بأجمل عبارة وأحسن طريقة. كل هذه الطرق التي تستخدمها الزوجة أن تكون مستمعا جيدا، أن تقول يا فلان أنا فخورة بك لأنك تتعب من أجلنا، فيرد عليها أنا فخور بك لأنك تتحملين وتجد نفسك معي ومع الأولاد. كل ذلك إذا ماذا يؤدي أيها الكرام؟ يؤدي إلى تحقيق الاحترام المتبادل. وإذا تحقق ذلك تحققت روح الوحدة الحقيقية في العلاقة الزوجية. إذن على المرأة أن تلعب الدور الترفيهي المثمر وكذلك الدور الداعم الدافع للأمان لزوجها في هذه الحياة الزوجية. إشكالية أخرى، عواطف زوجي غير ثابتة، عواطف زوجي غير ثابتة متقلبة. إذن ماذا نقول يا كرام لهذه الزوجة؟ أجلي إلى الأسباب حواضي غير متقاطع والله تحملين، لا نقول كذا، نتجه إلى الأسباب، نتعلم على فنية وضع الأسباب المحتملة. ما الأسباب المحتملة لتقلب عواطف ذلك الزوج؟ ربما عندي شاعرية الإحساس وغير متقلب العواطف وإنسان طبيعي، تقلبات طبيعية لكن أنت شاعرية الإحساس. ما العلاج إذن؟ أن تعالجي ذاتك، أن تعالجي نفسك أنت أيضا المرأة. الثالث أو الثاني من هذه ربما رأى منك أمرا لم يصارحك به. إذا دورك أنت أن تستنطقي معاناة ذلك الرجل، أن تستنطقي إشكالياته، أن تستنطقي تساؤلات ذلك الرجل في هذه الحياة وتسألي والله يا أب فلان أخاف أن أكون مقصرة في حقك في شيء ما، أخاف أن أكون مقصرة ليس معناه أيتها الفاضلات أن كنا مقصرات، لا، إنما أسلوب لاستنطاق الطرف الآخر والتقارب معه، نريد هذه الطريقة. الأمر الثالث، ربما أنت أيها الأخت الفاضلة متقلبة المزاج فترينه بعين طبعك، ولذلك تتجهين إلى علاج نفسك أنت أيها المرأة وليس إلى علاج الزوج، ربما بتهدئة نفسك، ربما بعرض نفسك على طبيب مختص يعالج هذه التقلبات المرضية في ذلك، ربما هذا يكون جزء من شخصية الرجل أتفق معك، لكن ننظر لكن نعرف أنه جزء من شخصيته أم لا، ننظر إلى أمور حياته الأخرى، كيف هو ذلك الرجل، أهو متقلب أم لا؟ إذا كان متقلب فإذن هذا جزء من طبيعتي وبنية ذلك الرجل، إذن هذا هو طبع زوجي، كيف أعالجه؟ أنت متقلب في علاقتك معي، لا أذهب إلى شيء من أمور اهتماماته جدا، ألاحظ يا فلان أنك ما بين وقت وآخر تتضايق أحيانا وتغير رأيك ببعض الأمور، يبدو أن عندك بعض الحيثيات، أضع الأسباب والاحتمالات والمراعاة المختلفة لهذا الرجل لكي أفجر الحوار حول تقلب مزاجه من طريق باب هو يقبله ذلك الإنسان. قد تقولين يا كريمة ما أحقدهم معشر الرجال ما أصعبهم، لا، بل هذه قضية، وأنت لو كنت كذلك يجب هو أن يمارس ذات الزوج، ألست كرجل أنادي بحق رجل، لست رجل هنا أو امرأة، لا، إنما مختص يقدم طرحا لهذا الأمر. أقول ربما يكون جزء من شخصيتي لن أدرك المدخل المناسب وأجعله هو الذي يقدم الحل وليس يدافع عن ذاته، وهذا هو فن العلاقة الزوجية. وليس مرة أخرى طالت من الحياة أن نلتقي نتكلم عن فن التعامل مع الناس، عن فن التعامل بشكله الكبير، ومن أتقن فن التعامل فإنه يلغي زيدا ما عمر ضاع على مع زوجته ويستطيع أن يطبقه في حياته العامة. إشكالية أخرى، زوجي لا يستحق ما أقدمه له من تنازلات، زوجي لا يستحق ما أقدمه له من تنازلات. يجب أن نتفق على المصطلح أولا يا كرام، أهي تنازل أم تسليم؟ أهي تنازل لا يستحق أم تسليم لأمر شرعي يستحق تسميه أنت تنازلا لجهلك بنصوص الشريعة؟ إن كان تسليم فليس في هذا منه، إنما هو واجب وهو متعة لك وراحة لهذا الرجل ومتعة لأولئك الأبناء. أما كان تنازلا قد تعدى الحد فأذكرها بعدة الأمور. أولا أن التنازل وأوله التسليم أول درجاته هو طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه أمر رباني، هذا أمر. الأمر الثاني، قد يكون التنازل في الزوج في ظاهره مصلحة للزوج، لكن ربما لا تدرين أنه خير لك، وإن نسينا فإن لا ننسى صلح الحديبية، كيف عاد الصحابة بنفوس تشعر أنها قد هزمت ثم يتنزل القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنه فتح، لا، بل الفتح المبين، والصحابة كانوا يظنون أنهم قد هزموا في ذلك اللقاء أو أنهم قد بخثوا في ذلك الحوار مع قريش. إذا فاتباع النصوص الصحيحة، الاحتساب عند الله، اتباع النص الشرعي، وهذه إشكالية عندنا، هو الملجأ الآمن في قراراتنا. الثالث من الأمور أن البقاء مع هذا الزوج هو أمر اختياري لك أن تجدها المرأة، ليس مجبرة، وقد جاءت في الكتاب والسنة والقصص التي يصعب أن نحصرها في هذا المقام أن هذا الأمر أمر اختياري، لم تستطيع أن تعيش معه فلك الخيار، لكن تذكري أن لك فوائد هذا الانفصال إن كان فيه فوائد، لكن أنت عليك عقباته وإذا آثاره عقبه، وإذا رأت أن تري آثار فاسألي من تلقين في عقلها وأمانتها ممن طلقت تخبرك عن المعاناة، حتى لو طلقت في أسباب منطقية ترى المعاناة الداخلية في ذلك. لكن أكثر المطلقاتنا في السريع الحمد لله تخلص منه وارتحت وهي معذبة، لماذا؟ لكي لا تظهر بمظهر الضعيفة أمام الأخريات. وإذا بقيت هذه الزوجة وقررت البقاء فلا تبقى وهي متعبة منهكة شاعرة بالأمل، بل تحقق روح التسليم وبقيت لله. إن الزوج، وقلتها، ربما طريق معبد إلى الجنة، لكنه ليس الطريق الوحيد ولا يكفي وحده لبلوغ الجنة من لدن المرأة، إن عليها مسؤوليات أخرى في هذه الحياة. سؤال قبل الأخير، زوجي يخونني ماذا أفعل؟ زوجي يخونني ماذا أفعل؟ أبقى معه أم أتطلق عنه؟ أمن المنطقي كل بعضهم سأهين كرامته، سأفعل كما فعل. ربما في بعض البلاد للأسف يمارسوا هذا الدور، ربما في بلادنا لا أدري، لكن نتكلم في أي بلد كان هذا الأمر، أهين كرامتك أن أفعل كما فعل. إنها بسجاجة في التفكير، إنك بهذا تخطئين في حق من؟ أولا في حق الله، ثانيا في حق نفسك أنك أهنتها وحقرتيها، ثالثا في حق الزوج التي فعل بها هذا الفعل. اذا ما الحل؟ المواجهه، ولا ارى حلا غير المواجهه. وحينما تواجه الزوجه زوجها في هذا، انها تقول مش احسن هي مني فيه، وهذا الطريقه اللي يستخدمون، ربما تكون احسن في شيء ما. يجب ان تتجه الى حقيقه العلاقه، تتجه الى قداسه العلاقه. هذه العلاقه التي بيننا تقومها بهذه الطريقه، وتبدا بهذا الموال تطرحه. لا تقارن نفسها مع الثانيه، وهذه الاشكاليه، او تعتدي على شخصيه. تتجه الى روح العلاقه. إذا اعتدت على شخصيه بدات تهينه، انت اصلا فيك، انت سويت فيني كذا، تتجه الى روح العلاقه. ليست التجديد، وانما تجلده بزياط لا يراها، تؤدبه تاديبا اشد من التاديب لو بدات تقذف الكلام الجريء بلسانها. تنعزل عن بعض الشيء، الغضب وعدم الرضا بسهوله على ذلك الزوج، تسمح لعنه بالنقاش بالحوار تماما. قد يقدم الاسباب التي لديه، وفي الحقيقه ليست منطقيه، ليس فعلا فيما يضاد بما اراده الله، وفعل منطقي مهما كان، ولكن من باب التقارب. لماذا؟ لان الزوجه يجب ان تغضب هذه الخيانه الزوجيه في تقارب اكثر. ليس العلاج فقط في ازاله السلبيات، من العلاج ان نزيل السلبيات وان نستبدلها بالايجابيات. يجب ان نكون طمانين في بناء علاقه زوجيه اكثر. يجب ان نوظف هذه الغلطه كما قلنا ايجابيا، حصر وحصار اسباب الخيانه، وان انسى لا انسى الخدمات في البيوت. زوجي ينظر الى الشقاره، لا، ان عندها كما عندك يا اختي الكريمه. انا فينا بشار بن برد حينما واعد امراه بالزنا بها، وعلمت امرأته بذلك، فقالت للمرأة سأذهب مكانك، كان رجلا أعمى ذلك الشاعر، فذهبت. ثم جاء بشار في ذلك المكان وذلك الزمان، ووقع زوجتها على أنها تلك المرأة، وحينما انتهى منها قالت: أو قد فعلتها يا بشار؟ قال: أهو أنت؟ قالت: نعم. قال: ما ألدتك حراما. إذن الخدمات ليست أنثى، نعم هي أقل ربما في مظهرها الجمالي، لكنه قد يميل إليها، وما أكثر من يميلون إلى الشقارات. ولكن يجب أن نحصر ونحاصر أسباب الخيانة، وهذا نوع من البغاية. أن تطيل في عملية أو أن تبطل في عملية الرضا، وإذا رضيت ليس رضاي تقديم طقم ذهب أو كذا، لو أتى بطقم من الذهب أو أتى بهدية معينة، هدية الحقيقية هو رجوعك أنت إلى هذا. لماذا؟ لعبة طبيعة تفكير هذه المرأة، إنه يغيرها. إذا ما الحل؟ بعض النساء يقول: قدم لنا حل، أريد قتل الرجل، هل هذا منطقي؟ أنفصل عنه ليس بالمنطقي، ولا أنتظر منكم يا كرام أو منكن يا كلمات مثلا أن يأتي هذا السؤال زوجتي تقولني ماذا أفعل، هل المثال بنفس الطريقة أو بهذا؟ أظن الأمر ليس كما ذكرناه، وإنما له موقف آخر. زوجي يهيني ماذا أفعل، هذا السؤال الأخير، أو إشكالية زواجية. زوجي يهينني ماذا أفعل؟ مرة أخرى ماذا نقول يا كرام؟ ما الأسباب؟ ما الأسباب؟ يقول نيوتن: لكل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل. هذه في نظرية الفيزياء، لكن في العلاقات الإنسانية لكل سبب فعل رد فعل. ما سبب هذا الأمر؟ نبحث في أسبابه المحتملة كما قلنا، ثم نتجه ونقدم أفعالنا وردود أفعالنا حول ذلك الشيء. إشكالية حضارية عند البعض: الرجولة أن تهين المرأة، أن تحقر المرأة، أن تضع حدا للمرأة. من قال؟ هذا الرجل الخائف، هذا الرجل الجبان، هذا الرجل غير المطمئن من الداخل، هو الذي يلجأ إلى التحقير، إلى الإهانة، إلى الشتم، إلى السب. هذا لا. وحينما أقول لك ليس معنى ذلك مقارنة الرجل المائع الخانة الذليل تجاه زوجته، إنما الرجل الذي يحترمها ويقدرها ويعطيها ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وما تستحق كإنسانة في هذا الوجود. من الرجال يا أخوان، وهذا ربما تشترك مع الأولى، بعض الشيء من ينقصه الشعور بالأمان، ولذلك لكي يطمئن بالداخل يجب أن يتحكم بمن حوله، يتحكم بأمه، بأبيه، بالموظفين من حوله، بزوجته، بأبنائه. لماذا؟ لكي يسيطر على جميع مصادر الخوف من حوله. هذا قد يكون أسبابه. لماذا؟ كيف نعالج هذا؟ نتجه إلى داخل، إشعاره بالأمن، إشعاره أنه مصدر القوة لي أن يحميها الزوجة. أنت مصدر الأمان، أنت مصدر القوة، بطريقة غير مباشرة وربما مباشرة لا تقلق ذلك الرجل. عدم إشعاره أنه خائف، أنه قلق منها، لا، أي فعل منه تقدره، أي فعل بسيط ترى أنه هذا فعل عظيم ويقدر. لماذا؟ تستقر المودة والرحمة بينهما، ثم تأتي الطمأنينة والسكنة في هذه العلاقة الزوجية. السبب الآخر قد تعجبون منه سلبية المرأة أحيانا، ولكن النساء، ولست أستثير النساء على المجال، ولكن أقدم أسباب النفسية في بنيتها النفسية، الخنوم في بنيتها النفسية، الذلة في بنيتها، عدم توحيد الذات، لا تستطيع أن تعبر عما تريد. ولذلك الرجل في علاقته مع المرأة ليس خطا فاصلا 50% لي و 50% للمرأة، لا، ليس خطا فاصلا. العلاقة خط الفاصل، ما تبنيه شخصيتي مع شخصية المرأة التي أمامي. أتعدى فإن لم تردني ليس ردا بالضرب أو جهاز التجريح، لا، تقول أنا ليس أنا لي الحق وليس لك الحق، لا، إنما بحوار، إن لم تقل فإنه سيستمر. وكذلك المرأة، ذلك الرجل الخانع الذليل المهين الذي لم تتوسط ذاته، غير مستقر النفس، غير واثق بالنفس، ذلك الرجل أيضا قد تتعدى زوجته. إذا ليس خطا فاصلا دقيقا، إنما يبنى ذلك الخط تبعا للبنية النفسية لكل طرف في هذه العلاقة. الإهانة أحيانا قد يكون الرجل يعاني من الشخصية الشكاكة المصابة دائما، فيبرر أي كلمة أنها ضده، أنه هو المقصود، أراد الإهانة، أراد التحقيق، ينقصه الاطمئنان الداخلي. هذا هو الرجل الشكاك. وهناك في الحقيقة إشكاليات كثيرة، لكن الوقت حقيقة لا يسعفنا، وأعتذر ثانية على الإطالة، لكن أستغفر الإخوان لكي لا أقول يتكامل وأن شبه تكامل في هذا الموضوع. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.